المرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. لما بيّن المصنف رحمه الله وجوب تحقيق التوحيد على العباد، وأنه الحكم من أجل من خلق الإنس والجن هو توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، ووجوب توحيده على جميع الخلائق من إنسهم وجنهم، وأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لأن يعبدوه وحده ولا يشركوا به شيئا. لما بين المصنف رحمه الله ذلك فيما تقدم من الأبواب أتبعه بذكر بيان فضل التوحيد، وأنه يكفر جميع الذنوب والخطائر، فإن من مات مؤمنا من مات على التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ذنوبه، من مات على الإيمان وعلى التوحيد فإن الله سبحانه وتعالى يغفر له ما كان عليه من العمل، أما من مات على الشرك فإن الله سبحانه وتعالى لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وتقدم بيان ذلك بيان فضل التوحيد، وأن من حقق التوحيد دخل الجنة، وتقدم بيان ذلك في الأبواب السابقة لما بيّن المصنف رحمه الله تعالى أتبعه بذكر هذا الباب، منبها على أن من وحد الله سبحانه وتعالى بنفسه وأخلص الدين لله عز وجل عن علم وعن بصيرة، فإن المرتبة الثانية الواجبة عليه في حقه أن يدعو إلى الله على علم وعلى بصيرة. فلذلك عقد المصنف رحمه الله هذا الباب، فهذه مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب، أن المرء إذا وحد الله سبحانه وتعالى وأخلص له العبودية فإنه يجب عليه أن يسعى إلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلى أن يبصر العباد بتوحيد الله عز وجل، وأن يشفق عليهم من أن يقعوا في الشرك. فهذا ما يجب على الإنسان إذا عرف الله سبحانه وتعالى ومن عليه بالتوحيد، أن يجاهد نفسه بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا إنما يكون على علم وعلى بصيرة. فلذلك استدل المصنف رحمه الله تعالى بقول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله عز وجل يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل هذه سبيلي، قل يا محمد هذه سبيلي، هذه طريقتي وطريقة من قبلي أيضا من الأنبياء وطريقة من اتبعني من آمن بي، فهذه طريقته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، يدعو إلى الله وإلى توحيده سبحانه وتعالى وإلى إفراده بالعبادة وحده دون سواه، فإن الله عز وجل إنما خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، والله عز وجل إنما بعث الرسل لتوحيده سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، فلا يدعو إلى تعظيم نفسه، ولا يدعو إلى عصبية، ولا يدعو إلى حزبية، ولا يدعو إلى جاه، ولا يدعو إلى شيء من ذلك من حظوظ النفس أو حظوظ الدنيا، لكنه إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى وإلى توحيد الله وإلى إفراده بالعبادة. فهذه هي دعوة الأنبياء،
وهي دعوة المرسلين، وهي دعوة خاتمهم وأفضلهم وهو محمد عليه الصلاة والسلام، إنما دعا إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا كما قال سبحانه في الآية الأخرى: ادعوا إلى سبيل ربي، لا تدعوا إلى سبيل غيره، إنما ادعوا إلى سبيل ربي، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلكم بالتي هي أحسن. قل هذه سبيل يعني طريقتي أدعو إلى الله على بصيرة، فقال على بصيرة، والبصيرة قالوا هي غاية العلم وهي أعلى درجات العلم البصيرة. قالوا ومرتبتها من القلب، مرتبة البصيرة من القلب كمرتبة المرء من البصر، فلذلك سميت بصيرة وهي أعلى درجات العلم. أعلى درجة العلم هي البصيرة، يدعو إلى الله على بصيرة، على علم من الله سبحانه وتعالى، على علم بما يدعو إليه بتوحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة وبيان شرع الله سبحانه وتعالى وما شرعه على عباده من الشرائع وما سن له من الأحكام. يدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة بما يدعو إليه، وعلى بصيرة بأحوال المدعوين، يعرف كيف يدعوهم، وعلى أساليب الدعوة وعلى طرق الدعوة، ويعرف أحوال المدعوين فيدعو كل أناس بما يناسبهم. إن المدعوين يختلفون، منهم العوام ومنهم المتعلمين ومنهم المشركون ومنهم أهل الكتاب، فلكل أسلوب ولكل ينبغي أن يدعى بالمنهج الذي يظن أو يغلب على ظن أنه يؤثر فيهم. فهكذا ينبغي على الداعي أن يكون على علم، يدعو إلى الله بعلم وبصيرة بقال الله وقال رسوله، فلا يجوز أن يدعو عن جهل، فإن الجاهل يضر أكثر مما ينفع. الدعوة إلى الله على علم، وإنما أوجب الله سبحانه وتعالى الدعوة إليه على العلماء الذين يعرفون الله ويعرفون حكمه ويعرفون أمره ويعرفون نهيه. أما الجاهل فلا، الجاهل يصيح نفسه ويعلم نفسه. يدعو إلى الله على، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، البصيرة هي أعلى درجات العلم، وقال قربها من القلب كقرب المرء من البصر، فلذلك صارت البصيرة أعلى درجات العلم. أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، قال هذه سبيلي وهذه طريقتي التي ارشدني إليها الله وأمرني بها الله، أنا ومن اتبعني كذلك من آمن به. فهذا الواجب على أتباعه عليه الصلاة والسلام، وهذا الواجب على من آمن بالله وآمن برسوله، أن يدعو إلى الله على علم وعلى بصيرة من أمره. أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. نزه الله سبحانه وتعالى أن يقع في محرم الله أو أن يقع في شيء من الشرك، فإذا قال سبحان الله، سبحان هذه منصوبة على المفعولية مفعول مطلق، منصوبة على المصدرية مفعول مطلق، عامله محذوف مقدم يسبح سبحان، يعني سبحان مصدر، فهي منصوبة على المصدرية مفعول مطلق. قال وسبحان الله، نزه الله سبحانه وتعالى عن أن يخطئ في دعوته أو أن يدعو إلى شيء لا يرضاه الله سبحانه وتعالى أو أن يقع في الشرك وهو لا يشعر. فلذلك قال وسبحان الله وما أنا من المشركين، تبرأ من المشركين وتبرأ من الشرك وتبرأ من أهله وما أنا من المشركين. وهذا كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى تأكيدا لهذا المعنى في هذه الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. يقول الحسن البصري تعليقا على هذه الآية: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، هذا حبيب الله، هذا ولي الله، هذا صفة الله، هذا خيرة الله، أجاب دعوة الله ودعا الناس إلى ما أجاب الله إليه من دعوة من طاعة الله سبحانه وتعالى والدعوة إليه، فهذا من أفضل أعمال وأجل الطاعات، بل هو مقام الأنبياء والمرسلين. فيجب على أهل العلم وعلى أهل التوحيد وعلى أهل البصيرة أن يخلصوا لله سبحانه وتعالى في دعوته، فإن الله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحا خالصا، فالصالح ما كان على شرع الله ونهجه، والخالص ما كان مرادا به وجه الله سبحانه وتعالى، لا يراد به حظ نفس ولا حظ دنيا، لا يراد به جاه ولا منزلة بين الناس ولا تعظيم عند الناس ولا مركز ولا يدعو إلى عصبية ولا إلى حزبية ولا غير ذلك، إنما يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، فهمه هداية الناس وبيان الحق، ولا ينوي ولا يريد غير ذلك. فهذا هو الواجب على المسلم إذا عرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته وعدم عبد الله على بصير، عليه أن يدعو عباد الله وأن يرشدهم إلى توحيد الله وإلى إخلاص العبودية له سبحانه وتعالى. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحد الله. النبي عليه الصلاة والسلام بعثه الله سبحانه وتعالى لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وإخلاص العبودية له وحده، فقام عليه الصلاة والسلام بالدعوة إلى دين الله، فدعا الناس إلى توحيد الله فيمن استطاع أن يبلغه مباشرة هو عليه الصلاة والسلام، وفي من بعيد عن المدينة ولم يستطع عليه الصلاة والسلام أن يبلغهم الدعوة مباشرة أرسل إليهم أصحابه ممن آمنوا به ووحدوا الله وعرفوا دين الله أرسلهم إليه، كما بعث إلى الملوك في عهده عليه الصلاة والسلام رسائل يدعوهم إلى دين الله عز وجل. فمن هؤلاء الرسل الذين بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام ليدعو الناس إلى توحيد الله وإلى إخلاص العبودية له عز وجل معاذ بن جبل رضي الله عنه، وكذلك أبا موسى الأشعري رضي الله عنه بعثهم إلى اليمن، بعثهم في السنة العاشرة من الهجرة، إلى أن ذلك كان في السنة العاشرة في شهر ربيع، فبعث معاذ بن جبل إلى صنعاء وما حولها، وبعث أبا موسى الأشعري إلى عدن وما حولها، بعثهم في السنة التاسعة من الهجرة، وقيل كان ذلك قيل في آخر التاسعة، وقيل كان ذلك في أول السنة العاشرة من الهجرة. فلما بعث معاذ رضي الله عنه ولما أراد أن يبعث معاذ بين له عليه الصلاة والسلام أول ما يدعو الناس إليه، فأول ما بدأ توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة، إن الله عز وجل إنما بعث الناس ليوحدوا الله عز وجل، فهذه هي المدخل إلى الإيمان، هو توحيد الله وإخلاصه، وبعد ذلك يبين لهم شرائع الإسلام وأحكام الإسلام. فأول شيء يجب أن يدعى إليه غير المسلمين أن يدعوا إلى توحيد الله وإلى إفراده بالعبادة والإيمان بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، أخبر النبي عليه الصلاة والسلام معاذ بحال الذين سيذهب إليهم يدعوهم، فدل ذلك على أنه ينبغي للداعية أن يعرف أحوال المدعوين، هل هم من المشركين أو من اليهود والنصارى أو من المبتدعة، هل هم من المتعلمين هل هم من الجهال، حتى يخاطبهم ويدعوهم بالأسلوب الذي يناسبهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان غالب أهلهم من أهل الكتاب من اليهود والنصارى أخبر معاذ النبي عليه الصلاة والسلام علم بذلك، إما بإعلام الله سبحانه وتعالى له أو بمعرفته من الناس أن أكثر أهل اليمن كانوا من اليهود والنصارى، فلذلك أخبر معاذ رضي الله عنه بذلك لأجل يعرف حال المدعوين، لأن أهل الكتاب أهل علم وأهل محاجة عندهم بقايا من العلم، فلذلك أخبر معاذ حتى يستعد لهم ويناظرهم بما عندهم من علم ويدعوهم بما يناسبهم. فهذا الذي ينبغي للداعية أن يعرف حال المدعوين، فلذلك نبه النبي عليه الصلاة والسلام معاذ رضي الله عنه بحال من سيذهب إليهم لدعوتهم وأنهم من أهل الكتاب وأنهم عندهم علم، فينبغي له أن يستعد لهم وأن يدعوهم بما يناسبهم. فلذلك قال له عليه الصلاة والسلام إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فليكن أول منصوب على خبر مقدم لأنها ضرب واسم كان شهادة لا إله إلا الله، لأن الظرف جر مجرور يكون خبر مقدم، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. هذا الذي يجب على الداعية أن يدعو إلى توحيد الله وإلى إفراد الله سبحانه وتعالى، فإن غير الموحد لا ينفعه عمل. الذي لا يوحد الله ولا يخلص له العبادة سبحانه وتعالى ويقع في الشرك، هذا لا يقبل الله منه عمل إلا إذا وحد الله سبحانه وتعالى. وهل يصح من الكافر عمل؟ هل يصح من الكافر صلاة أو زكاة وهو لم يوحد الله سبحانه وتعالى ولم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبهه إلى أهم ما يدعوهم إليه، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. ولذلك بقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة 13 عاما إنما يدعو إلى توحيد الله عز وجل، ولم يفرض عليه شيء من الشرائع إلا الصلاة فقط. ف13 عاما كان عليه الصلاة والسلام إنما يدعو إلى توحيد الله ونبذ الشرك والبعد عن التعلق بأحد سوى الله سبحانه وتعالى من الأصنام والأوثان والوسائل المخلوقين. فالنبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة 13 عاما إنما يدعو إلى توحيد الله، ولم يشرع عليه من الأحكام سوى الصلاة. فلما بعث للمدينة وبقي فيها عليه الصلاة والسلام 10 سنين شرعت عليه بقية شرائع الإسلام. فهذا يدل على عظم التوحيد وأنه أمر عظيم. الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق ليعبدوه وليوحدوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أرسل الرسل ولا أنزل الكتب سبحانه وتعالى إلا من أجل توحيده سبحانه وتعالى ومن أجل إفراده بالعبادة وأن نعبد وحده سبحانه وتعالى، ولا يلتفت إلى أحد سواه كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا. الأمر لله ليس الأمر للخلق ولا لزيد ولا عمر ولا ملك. فهذا الواجب على العبيد، فهذا الواجب على جميع الخلق من إنسهم وجنهم، أن يعبدوا الله سبحانه وتعالى ويخلص له العبادة بجميع أنواعها، في الدعاء وفي النذر والدعوة والخوف والتوكل والرجاء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، وأعظمها هو الدعاء. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة. والله عز وجل يقول فذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه، يعني أيا كان سواء كان نبيا أو رسولا أو ملكا، والذين تدعون من دونه أيا كان ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم. فسمى الله سبحانه وتعالى من دعا غيره مشركا، سماه شرك، دعوة غير الله شرك. ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذا الواجب على العبيد. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبه معاذا رضي الله عنه إلى ما يدعوهم إليه، وأن أول ما يدعوهم إليه هو توحيد الله وإفراده بالعبادة. فإذا وحدوا الله سبحانه وتعالى وآمنوا به حق الإيمان وحققوا العبودية له سبحانه وتعالى وآمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، بعد ذلك يبين لهم شرائع الإسلام. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام فإنهم أطاعوك لذلك، يعني إلى توحيد الله وآمنوا ووحدوا الله عز وجل، قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، لأن الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ولا يكفر الإنسان بشيء من الأعمال إلا بالصلاة. فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. وفي الحديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. الصلاة أمرها عظيم، لكن مما يوصف له عظيم الأسى، عظيم الأسى، ويوصف له عظيم الأسى أن كثيرا من المسلمين اليوم لا يبالون بالصلاة، يتركونها أو يؤخرونها عن أوقاتها. تعمد ترك الصلاة كفر والعياذ بالله، وتعمد تأخيرها عن وقتها كبيرة من أعظم الكبائر. هذه صفات المنافقين، إن الله عز وجل يقول فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني ساهون إلى تفسير في تفسيرها، يعني مؤخرونها عن وقتها. فالصلاة أمرها في الإسلام عظيم، ولا حظ في الإسلام من ضيع الصلاة. يقول عمر رضي الله عنه الصلاة أمر في الإسلام عظيم وجليل، ولذلك لا تسقط عن أحد ما دام معه عقد، ولا يجوز أن يؤخرها عن وقتها بأي حال من الأحوال، ما دام أنه عقد معه عقد فإنه يجب على أن يصليها على أي حالة استطاعها. فلا يجوز للمريض أن يترك الصلاة كما يفعل بعض الناس، إذا مرض يقول أنا لا أستطيع أتوضأ ولا أستطيع، هذا لا يجوز. إن لم تستطع التوضأ بل تتيمم، إذا ما استطعت الوضوء ولا التيمم فصلي على حالك، ولا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها ما دام عقلك معك. فلا يجوز الصلاة أمرها عظيمة في الإسلام، فلا يجوز أن تؤخر الصلاة عن وقتها فضلا عن أن تترك والعياذ بالله، إن تعمد ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام من ترك الصلاة فقد كفر. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام بين لهم ما يدعوهم إليه ثانية، يعني بعد أن يوحدوا الله ويدخلوا في الإسلام يبين لهم الصلاة، وأن الله عز وجل قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل، لا يجوز الإخلال بشيء منها، ولا يجوز تأخيرها عن وقتها إلا لمن يباح له جمع كالمسافر والمريض، فإنه يصح أن يجمع الظهر مع العصر الأرفق به من جمع تقديم أو تأخير، وكذلك يجمع المغرب مع العشاء الأرفق به جمع تقديم أو جمع تأخير، هذا يباح للمسافر وللمريض، إلا أن المسافر يباح له مع جمع القصر، يسن له القصر مع جمع، وأما المريض فإنه يجمع ولا يجوز له القصر. وهذا من يسر هذا الدين ومن رفع الحرج أن الله سبحانه وتعالى يسر على عباده من وقع في ضائقة ومشقة من سفر الأمر، فإن الله سبحانه وتعالى أباح له أن يجمع بين الوقتين تخفيفا عليه، وكذلك المسافر. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، هذه الصلوات المفروضة التي هي من سنن الهدى ومن أعظم شعائر الإسلام. فقول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله افترض عليهم 5 صلوات فيه بيان أن ما سوى هذه الخمس أنها ليست بفريضة وليست بواجبة، صلاة الوتر وتحية المسجد وغير ذلك، وأن الأوامر التي ورد من الشارع بفعلها أنها محمولة على الاستحباب. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوتر وحتى عليه في أحاديث كثيرة، وكذلك أمر من دخل المسجد ألا يجلس حتى يصلي ركعتين، وغير ذلك من الأحاديث التي حتى فيها النبي عليه الصلاة والسلام على نوافل كبيرة من نوافل الصلاة، كل ذلك حملت عند جمهور العلماء على الاستحباب، وأنه ليس شيء منها مفروض، ليس شيء منها مفروضا سوى الصلوات الخمس، بدليل هذا الحديث إن الله افترض عليهم 5 صلوات، فدل ذلك على أن ما سواها ليس بفريضة. ويدل أيضا عليه حديث الأعرابي وأنه سأله عما عليه من الصلوات، قال عليه 5 صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا صلوا فأخبرهم بما يجب عليهم من الأركان، وهو الركن الثالث من أركان الإسلام وهو الزكاة، فالزكاة في قرينة الصلاة، فالصلاة عبادة بدنية والزكاة عبادة مالية، والله سبحانه وتعالى قرن الزكاة بالصلاة في آيات كثيرة فهي قرينتها، فلذلك يقول عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ولذلك يقول أبو بكر رضي الله عنه والله لو قاتلنا ما فرق بين الزكاة والصلاة، ولذلك قاتل أبو بكر رضي الله عنه أهل الردة، فمنهم من ارتد عن الإسلام ومنهم من لم يرتد، لكنه منع الزكاة أن يعطيها أهل الإسلام، فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه وقالوا والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. قال فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قول تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فقوله على فقرائهم عليه الصلاة والسلام فيه بيان مصرف الزكاة وأنها تصرف على الفقراء، فيها بيان في مصرف من مصارف الزكاة وهو الفقراء. قال العلماء رحمهم الله: والمساكين في حكم الفقراء، فإن المسكين يطلق عليه فقير والفقير يطلق عليه مسكين. وفيه دليل أيضا أنه يجوز أن يقتصر في صرف الزكاة على صنف من أصناف الزكاة، فإن أصناف أهل الزكاة الذي لا تصرف إليهم الزكاة ثمانية، كما في قوله سبحانه وتعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء هم أصحاب الزكاة الذين يعطون من هؤلاء الثمانية. النبي عليه الصلاة والسلام إنما أصنع الفقراء والمساكين في حكم الفقراء، فإن الفقير يسمى مسكينا والمسكين يسمى فقيرا. قال العلماء رحمهم الله: فدل ذلك على أنه يجوز أن يصرف في صرف الزكاة على صنف من أهل الزكاة، وهذا هو مذهب الإمام أحمد ومذهب الإمام مالك رحمهم الله. قال: تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك إياك وكرائم أموالهم. فقوله فإنهم أطاعوك فيه دلالة على أن زكاة الأموال الظاهرة زكاة الأموال تدفع للإمام، وأن الإمام هو الذي يقبضها وهو الذي يوزعها، فهذا الواجب وهذه في الأموال الظاهرة. أما الأموال الباطنة فأصحابها هم الذين يخرجونها، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما كان يأخذ من الناس زكاة أموالهم الظاهرة، والمراد من الظاهرة الأموال التي ترى كالإبل والغنم والبقر والزروع والثمار، هذه الأموال الظاهرة. أما الأموال الباطلة فهي الأموال النقود وعروض التجارة ونحو ذلك التي لا ترى، فهذه يخرجها أصحابها. أما الأموال الظاهرة فهذه يأخذها الإمام، ونواب الإمام يأخذونها ويوزعونها. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك، يعني بقبض الزكاة إخراجها على مستحقين، فإنهم أطاعوك فإياك وكرائم أموالهم. حذره النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم، غاية التحذير، قال: فإياك وكرائم. وقول عليه الصلاة والسلام وكرائم هذا منصوب على التحذير، حذره النبي عليه الصلاة والسلام من الظلم، وبين له خطر الظلم وأنه يجب عليه أن يقوم وأن يحكم بين الناس بالعدل. فقال: وإياك وكرائم أموالهم، يعني لا تأخذ أفضل أموالهم، فإن الواجب في الزكاة أن يؤخذ من الوسط، فلا يأخذ الخيار ولا يأخذ الردي، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه ولا تظلموا فيه، هذا بالنسبة للردي، ولا تيمم الخبيث منه تنفقون، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، ولا يجوز أن يؤخذ أفضل المال، لأن نفس صاحبه تتعلق به كثيرا، فإذا أخذ منه تعلقت نفسه وتأثرت، فلذلك أوجب الشارع الوسط في الأموال، فيأخذ من الغنم الوسط، ويأخذ من الإبل الوسط، ويأخذ من الثمار الوسط، فلا يأخذ الردي الذي لا ينفع الفقير، ولا يأخذ الجيد والأفضل والأكمل الذي قد يضر بالغني وتتعلق به نفسه. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذره من التجاوز لشرع الله والتعدي لحدود الله، وحذره من الإفراط، فإن الإفراط مذموم كما أن التفريط مذموم، ودين الله وسط بين الغالف والجافلة، ودين الله وسط بين ذلك، بين المقصر وبين المتجاوز حدود الله. فالنبي حذره من التجاوز حدود الله فقال: إياك وكرائم أموالك، واتق دعوة المظلوم، احذر من دعوة المظلوم، يعني اتق دعوة المظلوم، اجعل بينك وبين دعوة المظلوم وقاية. فدل ذلك على أن من أخذ شيئا لا يستحقه ولو كان لغيره ولو لم يأخذه لنفسه، إنما أخذه لبيت المال، لكنه في غير وجه شرعي أنه ظالم بذلك. فلذلك قال عليه الصلاة والسلام: واتق دعوة المظلوم، حذره من دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مستجابة. قال: واتق دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، ما ترد دعوة المظلوم وإن كان فاسقا وإن كان فاجرا. ولذلك في الحديث عند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا، دعوة المظلوم مستجابة وإن كان فاجرا. فليحذر الإنسان من أن يظلم أحدا من عباد الله تنام عينه فهو المظلوم المتبع يدعو عليك وعين الله لم تنم. فليحذر الإنسان غاية الحذر من أن يظلم أحدا من خلق الله. والله أعلم.
نقاش ربما سمح
الدرس القادم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. باب السواك وغيره. باب بالتنوين، أي هذا باب للسواك وغيره. والسواك والمسواك بكسر أولهما اسمان للعود الذي يستاك به. ويطلق السواك على التسوق، وهو شرع استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. ويسن التسوق كل وقت. قال في المبدع: اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه فيه. يوضحه ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والبخاري.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب السواك وغيره. المصنف رحمه الله عقد هذا الكتاب وهو كتاب الطهارة، وبين فيه أحكام المياه أول ما بين، فلما انتهى من أحكام المياه وبين أنواعها بالتفصيل وحكم كل نوع كما تقدم، بين أحكام أوعيتها، لأن المياه لأن الماء جوهر سيال، والجوهر السيال لابد له من إناء ووعاء يحفظ به، فلذلك أتبعه بذكر الآن وأحكامها. فلما انتهى من أتبعه بذكر أحكام الاستطابة وهي الاستنجاء والاستجمار، لأن الاستنجاء أو الاستجمار مقدم على الوضوء، والعبادة والصلاة لا تصح إلا بطهارة، لأن الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلذلك تقدم الكلام على الطهارة على الكلام على الصلاة، لأن الشرع يتقدم على المشروع. تقدم الكلام عن الطهارة فبين أحكام المياه وأنواعها بالتفصيل، ثم أتبعه بذكر باب الآنية، لأن الماء جوهر سيال لابد له من إناء ووعاء، وبين أحكام الآنية كما تقدم، وما يصح من هذه الآنية أن يستعمل وما لا يصح، وما يتعلق بذلك من أحكام، ثم أتبعه بذكر الاستطابة وهي تطيب محل الخارج إما بالاستجمار أو بالاستنجاء، وبين أحكام ذلك بالتفصيل. ولما كان الاستنجاء أو الاستجمار لا بد أن يتقدم على الوضوء، ولا يصح الوضوء قبل الاستجمار والاستنجاء، أخر الوضوء وقدم الاستنجاء. فلذلك لما انتهى من الكلام عن الاستطابة وأحكامها أتبعه بذكر السواك، لأن السواك سنة من سنة الوضوء، يستحب للإنسان إذا أراد أن يتوضأ أن يتسول. فلذلك قدم هذا الباب على أحكام الوضوء كما سيأتي، وأتبع باب السواك بسنن الفطرة لمناسبة بينها وبين السواك وغيرها من سنن الوضوء كما سيأتي. فهذا مناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب. قال: باب السواك وغيره من الاستحداد والختان وغير ذلك ما يأتي ذكره في سنن الفطرة. نعم. قال: باب بالتنوين، أي هذا باب بالسواك وغيره من الختان والتطيب والاستحداد وغير ذلك من سنن الفطرة التي ذكرها المصنف فيما يأتي. قال: السواك والمسواك بكسر أولهما، سواك كسر سين ومسواك اسمان للعود الذي يتسوك به. السواك مشتق قالوا من واشتقاقه من التساوك، التساوك والتمايل والتردد، فنظرا لأن المتسوك يردد المسواك بفمه يمينا وشمالا سمي سواك اشتقاقه من التساوك، والتساوك هو التمايل. ولذلك العرب تقول: جاءت الإبل تساوك، إذا جاءت تتمايل هزيلة ضعيفة، فلذلك سمي المسواك مسواكا إيش؟ لتمايله وتردده في الفم، لأنه يردده يمينا وشمالا، فلذلك سمي سواك. السواك من أفضل الأعمال، والنبي عليه الصلاة والسلام ندب أمته إليه وإلى الكارم الفين، وقال عليه الصلاة والسلام في السواك: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، فيه ذكر الله سبحانه وتعالى أنه عبادة وطاعة، وفيه مطهرة للفم. فهذا يدل على عناية الإسلام بالنظافة واهتمامه بأمن النظافة، ومما يدل على فضيلة السواك وأهميته في دين الإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. قال: ويطلق السواك على التسوق، يعني على الفعل، يعني على الفعل نفسه، وهو شرعا استعمال عود في أسنان ولثة ولسان. استعمال عود إما عود عراء أو عود زيتون أو غير ذلك من الأعوان التي يتسوق بها الناس. قال: استعمال عود في أسنان ولثة ولسان، لما يتسوق في أسنانه عليه الصلاة والسلام، وأيضا يسوق لثته عليه الصلاة والسلام ولسانه، كما في حديث أبو موسى أنه أتى النبي عليه الصلاة والسلام فرآه يستاك على لسانه. الحديث في الصحيحين: استاكوا على لسانه عليه الصلاة والسلام، ينظف لسانه بسواكه عليه الصلاة والسلام. قال: يسن التسوك كل وقت، كل وقت يسن التسوك. قال في المبدع اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة. المبدع الذي مخلص إبراهيم المخلص من أئمة الحنابلة، والمبدع كما لا يخفى عليكم شرح للمقنع إبراهيم بن مصلح رحمه الله. شوف في سنة كم؟ سنة 784، وهو يعتبر هو خاتمة المتوسطين من الحنابلة. بارك الله فيكم. قال في المبدع اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحد الشارع ومواظبته عليه، لحد الشارع بقوله عليه الصلاة والسلام السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وقوله عليه الصلاة والسلام لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وترغيبه فيه. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا بقوله ورغب الناس بفعله، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان كثير التسوق عند الصلاة وعند الوضوء، وإذا انتبه من النوم، وإذا دخل المسجد عليه الصلاة والسلام، وإذا دخل منزله، كل ذلك مما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال لحث الشارع ومواظبته عليه وترغيبه فيه. يوضحه ما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، رواه الشافعي وأحمد وابن خزيمة والبخاري تعليقا. قال الإمام النووي روي بأسانيد صحيحة. يقول الإمام النووي رحمه الله روي هذا الحديث بأسانيد صحيحة. قال ويستثنى من ذلك الصائل ففيه تفصيل يأتي. نعم.
ويستاك عرضا بالنسبة إلى الأسنان بما في مراسيل أبي داود إذا استكتم فاستاكوا عرضا، ولأن الاستياك طولا قد يدمي اللثة ويفسد الأسنان، وقد قيل إنه استياك الشيطان. وفي الشرح الكبير إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا، لخبر أبو موسى.
نعم.
لخبر
ويستاكوا عرضا. روي أن أول من استاك إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، وقالوا الأولى والأفضل في الاستياك أن يستاك عرضا، يأتي عرض الأسنان ما هو من طولها. قالوا لأنه إذا استاك طولا يؤثر على اللثة فيدمي اللثة، يدمي اللثة ويؤثر عليها، هذا من ناحية صحية. وكذلك من ناحية الاتباع روي أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك عرضا، لحديث الطبراني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يستاك عرضا، فلذلك ولعل الحكمة في كون النبي يستاك عرضا أنه يؤثر على اللثة، لأنه إذا استاك طولا أثر على اللثة فأدماها، فلذلك قالوا الأولى أن يستاك عرضا لفعله عليه الصلاة والسلام، ولعل الحكمة في فعله عليه الصلاة والسلام حتى لا يؤثر على اللثة ويدميها.
قال ويستاك عرضا أي يعني عرضا بالنسبة إلى الأسنان لما في مراسل أبي داود إذا استكتم فاستاكوا عرضا. نعم. ولحديث الطبراني أنه عليه الصلاة والسلام كان يستاك عرضا. قال ولأن الاستياك طولا قد يدمي اللثة، يعني إذا ثبتت هذه الأحاديث الواجب على الإنسان أن يتبع النبي عليه الصلاة والسلام، ولعل الحكمة من فعله عليه الصلاة والسلام وهو أنه استاك عرضا أنه حتى لا يؤثر على اللثة. النبي عليه الصلاة والسلام إنما يفعل ما أمر به ولا يؤمر إلا بشيء فيه حكمة ونصيحة. ويفسد الأسنان، وقد قيل إنه استياك الشيطان. وفي الشرح الكبير أن إن استاك وفي الشرح الكبير إن استاك على لسانه وحلقه فلا بأس أن يستاك طولا، لخبر أبي موسى. فإن أبا موسى رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يستاك على لسانه، يعني طول يستاك على لسانه، يعني طول عليه الصلاة والسلام.
بيسراه نقله حرب كانتثاره. وحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيامن ما استطاع في طهوره وترجله وتنعله وسواكه، قد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن بعود لين يابس أو رطب، واليابس المندى أولى من نحو أراك كعرجون وزيتون منقم لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت، وكره ما يجرح أو يضر أو يتفتت، ويكره التسوق لصائم ولو الصوم بعد الزوال بيابس أو رطب، لحديث أبي هريرة يرفعه لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه، وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال فاختص الحكم به.
قال ابن يسرع نقله حرب، حرب هذا من تلامذة الإمام أحمد، فعندهم رحمهم الله أن الأفضل أن يتسوك بيده اليسرى، وهذا على خلاف ما يظنه أكثر الناس ويعملون به. فكان جمهور العلماء على أن الأفضل للمتسوك أن يتسوك بيده اليسرى. قالوا والعلة في ذلك أن التسوك باليسرى فيه إزالة للأذى والقدر الذي في الفم، وإزالة الأذى إنما تستعمل له اليد اليسرى، لكنه إذا بدأ في الشق يبدأ بشقه الأيمن، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعجبه التيام في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، فإذا بدأ يبدأ بشقه الأيمن، لكنه يتسوق بيده اليسرى. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: لا أعلم خلافا بأن التسوق يكون باليسرى، وإن كان في ذكر بعض المتأخرين من الحنابلة أن هناك خلافا بين أهل العلم. فالتسوق باليسرى، التسوق باليسرى هو الأفضل، والعلة في ذلك أنه إزالة أذى، إزالة وسخ الفم، قدر الفم، وهذا إنما استعمل لإزالة الأذى والقدر إنما استعمله اليد اليسرى، لكنه يبدأ بشقه الأيمن. في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبه التيامن في تنحله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. قال بيسرى نقله حر، يعني على الإمام أحمد، الإمام أحمد نص رحمه الله نصا على أنه يستاك بيساره، على أنه يستاك بيساره. وشيخ الإسلام رحمه الله نقل أنه عدم الخلاف لعله عن الصدر الأول في أن الاستياك، أن الأفضل في الاستياك أن يكون باليد اليسرى، وهذا من باب السنة، ولا لو تسوق اليمنى فلا بأس، لكن الأفضل والأولى أن يستاك بيساره. وقلت ماذا على خلاف ما يعمله كثير من الناس وما يعتقدونه. نقله حرب كالتثاره، الانتثار وهو إخراج الفم الماء من الأنف، يسمى أن ينتثر بيساره، إذا استنشق أدخل الماء إلى أنفه فإنه مستحب ولو ينتثر الانتثار بيسار، لأنه إزالة أذى وقدر الماء في الأنف، فلذلك يستحب أن ينتثر بيده اليسرى، إن اليد اليمنى محرمة للشيء الكريم. قال وحديث عائشة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن ما استطاع في طهوره وترجله وتنحله وسواته. قال: قد يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن. المصنف لما بيّن أنه يستحب له أن يتسوك بيساره أورد اعتراضا وأجاب عنه، فأورد هذا الحديث كأن هذا لسان يعترض عليه، قال: كيف أن تقول الأفضل أن يستاك بيساره وحديث عائشة أنه كان يعجبه التيامن في سواكه؟ قال: لا، نعم، نجيب عن هذا، التيامن في السواك يعني أنه يبدأ بشقه الأيمن، يبدأ بشق فمه الأيمن، لكنه لا يدل على أنه كان يتسوق بيده اليسرى، والأصل أن إزالة الأذى إنما تستعمل له إيش؟ اليد اليسرى، والشيء الكريم تستعمل له اليد اليمنى. فالمصنف رحمه الله افترض اعتراضا من معترض مستدلا بهذا الحديث، وأجاب رحمه الله عن المعترض بهذا الجواب المقنع. نعم. قال: بعود لين، هكذا يستحب أن يتسوك بعود لين، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان ينتقى له عليه الصلاة والسلام، ويبعد الرجال يأتونه بالأراك الطيبة الخضراء النبية ويتسوق بها عليه الصلاة والسلام، لأنها أبلغ في الإنقاء وفي التنظيف. بعود لين يابس أو رطب، سن أن يكون لين، فإن لم يكن لينا فلينديه بماء ورد أو ينديه بماء أو بريقه، قالوا أفضله ماء الورد، وإلا فينديه بماء ويلينه بماء، وإن لم يكن فلينينه ولو بريقه، لأن هذا أبلغ في الإنقاء. قال: واليابس مند أولى، لعل اليابس أنه أقوى في التنظيف، لكنه مند ولين أنا من نحو أراك كعرجون وزيتون. أعواد الأراك معروفة هذه، المساويك التي تباع هذه عوادل الأراك اللي يجمعونها الناس اليوم هذه، هذا هو الأراك أو غير ذلك من أي عود ينقي ولا يضر، كعرجون وزيتون منق لا يجرح، من نحو أراك كعرجون، العرجون هو الشمراخ حق النخل هذا، كعرجون وزيتون يعني أعواد شجر الزيتون لأن رائحته طيبة وينقي، لا يجرح ولا يضر، لأن هناك أعواد تضر وتجرح الفم، فهذا فيه ضرر، فالذي فيه ضرر الضرر ما ينبغي أن يستعمل، ما فيه ضرر على الإنسان، لأن المقصود من هذا جلب المصلحة وهو تطهير الفم من هذه الرائحة التي تنبعث منه، فلذلك إذا كان يحدث ضرر فالأولى أن يتركه ولا يتسوق بشيء يضره. قال لا يجرح ولا يضر ولا يتفتت، وكره بما يجرح أو يضر لأن فيه ضرر والضرر يزال ويدفع ما هو يستجلب الضرر، وكره بما يجرح أو يضر أو يتفتت، ويكره التسوق لصائم ولو الصوم بعد الزوان ميابس أو رطب. فعندهم أن التسوك بعد الزوال للصائم يكره، عندهم أن التسوك بعد الزوال يكره للصائم، قالوا لحديث دخلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، لأن الصائم تتغير رائحة فمه بسبب خلو المعدة في آخر النهار، والنبي أخبر أنها أطيب من رائحة المسك، فلا ينبغي أن ينزل هذه الرائحة بالتسوق. قالوا وورد حديث آخر إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، استدلوا بهذه الحديث، لكن أما الحديث استاكوا إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي حديث ضعيف ولا يصح الاستدلال به. قالوا وأما حديث دخلوا في الصائم أطيب عند الله من رائحة المسك، هذه بيان فضيلة الصيام، لكنه ليس بيان لفضل هذه الرائحة، بدليل أن الناس تتأذى من رائحة المتغير فهم سواء كان صائم أو غير صائم، هذا من جانب، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتسوق في كل وقت سواء كان صائما أو غير صائم، ولم يثبت عنه بحديث صحيح أنه نهى الصائم بعد الزوال عن السواك، فلعل الأرجح إن شاء الله هو سنية السواك في كل وقت سواء كان للصائم ولغيره، سواء كان بعد الزوال أو قبله، فلا يكره بعد الزوال للصائم، لعل هذا هو الأرجح، وهو ما رجحه كثير من المحققين كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. قال ويكره التسوق للصائم ولو صوم بعد الزوال بيابس أو رطب، بيابس أو رطب. أما التسوق باليابس فلا يكره سواء كان قبل الزوال أو بعده، لكن الرطب اختلف المذهب في حكمه، هل يكره الرطب إذا كان له طعم قد يصل إلى حلقه أو أنه يحرم؟ ثلاثة أقوال في المذهب، لأن الرطب له طعم وله حلاوة، ربما أنه دخل إلى حلقه فيقطر به، فلذلك على المذهب التسوق بالحوض الأخضر الذي له طعم، لأن السواك إذا كان أخضر فيه ماء وطعمه حلو، فقالوا أنه إذا تسوق به احتمال أن ينزل إلى حلقه فيكون هذا نوع من أنواع الطعام الذي هو محرم على الصائم، فلذلك في المذهب في هذه المسألة ثلاثة أقوال، قيل أنه لا يكره لأنه شيء يسير ويدفعه الإنسان عنه، وقيل أنه يكره خشية أن ينزل إلى حلق، وقيل يحرم احتياطا، ثلاثة أقوال لكن مذهب. نعم. قال في حديث أبي هريرة يرفعوا لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، متفق عليه، وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوان اختص الحكم من. نعم، لأن الغالب أن الرائحة ما تظهر الإنسان إلا بعد الزوال في آخر النهار، لأن البطن يكون خالي فتنبعث الرائحة منه أكثر فيتغير رائحة فمه. نعم.
فإن قيل لما وصف دم الشهيد بريح المسك بلا زيادة وخلوه فم الصائم بأنه أطيب ريحا منه مع أن الجهاد أفضل من الصوم، أجيب بأن الدم نجس.
نعم المصنف يفترض هنا سؤال، هذه نكتة طريفة جابها المصنف هنا في هذا الباب بالمناسبة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن دم الشهيد، أن الشهيد يبعث يوم القيامة وجرحه يحب دمه، اللون لون الدم والريح ريح المسك، هذا يدل على فضل الشهادة في سبيل الله وأنها من أفضل الأعمال، اللون لون الدم والريح ريح المسك. وأخبر النبي عليه فقال والريح ريح المسك، ما قال أفضل من المسك النبي عليه في دم الشهيد، لكنه قال في الصائم لخلوه في الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فجعل الرائحة المنبعثة من الصائم أطيب من رائحة المسك عند الله سبحانه وتعالى، لكن دم الشهيد مساوية ليش للمسك، لأن قال اللون لون الدم ورائحة رائحة المسك. فهل الصوم أفضل من الجهاد؟ والجهاد صلى الله عليه وسلم بالإسلام أيوه. فلذلك المصنف أورد هذا الإشكال وهذا السؤال ويجيب عن قال لأن الدم نجس فكونه يرتفع من النجاسة إلى الطهارة ويكون مساء طاهرا، هذه مزية عظيمة. أما فم الإنسان فليس بذلك فهو طاهر، فهذا الجواب عن هذا الإشكال. نعم
أجيب بأن الدم نجس فغايته أن يرفع إلى أن يرفع فغايته أن يرفع إلى أن يصير طاهرا بخلاف الخلوف، ويسن السواك للصائم بيابس قبل الزواج، لقول عامر بن ربيعة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يتسوك وهو صائم.
فقوله وهو صائم هذا ينطبق على ما بعد الزواج كما ينطبق على ما قبل، إنه ليس فيها ما يتسوك قبل الزواج. فقوله رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتسوك ما لا أحصي وهو صائم، هذا شامل لما بعد الزواج كما أنه شامل لما قبله، فدل ذلك على أن التسوك بعد الزواج أنه لا يكره في الراجح من أقوال أهل العلم إن شاء الله لدلالة هذا الحديث وغيره، الله أعلم.
رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه والبخاري تعليقا.
وش معنى قول البخاري تعليقا يا أخي؟ يقول البخاري تعليقا وش معنى تعليقا؟ يعني هو أن يأتي بالحديث بدون سند، لأن البخاري شرطه يأتي بالأحاديث المسند، لكنه بعض الأحاديث أتى بها معلقة وهذه ليست على شرطه. والأحاديث المعلقة في البخاري على نوعين، منها معلقة جزم بها أتى بها بصيغة الجزم كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أحاديث رويت بصيغة التمييز بأن يقول روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا. فالأحاديث التي أتى بها البخاري بصيغة الجزم الصحيحة كما بين ذلك ابن حجر وغيره، والأحاديث التي ذكرها تعليقا رحمه الله بصيغة التمييز تحتمل الصحة وتحتمل الضعف. نعم يبينها العلماء رحمهم الله. نعم.
وقالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خير خصال الصائم السواك، رواه ابن ماجه، وهما محمولان على ما قبل الزوال، لما روى البيهقي بإسناده عن علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي. ويباح
هذا صحيح. المصنف رحمه الله لما أورد الأدلة الدالة على النبي كان يتسوق قال هذه مطلقة وهو صائم، قال هذه محمولة على ما قبل الزوال بدليل حديث إذا صمتم فاستاكوا بالغداء ولا تستاكوا بالعشي، قال هذه عامة وهذا الحديث مخصص لها، هذا الحديث مخصص لها. نعم وقال هذا مخصص لها صحيح لو كان صحيح، لكن أما وهو ضعيف فلا، أما وهو ضعيف فلا، ولذلك ضعفه ابن حجر وقال إسناده ضعيف وغيره من أهل العلم الحديث ضعفوا هذا الحديث، فإذا كان ضعيفا إنه لا يصح أن يكون مخصصا للحديث العام.
ويباح له برطب قبله ويتأكد التسوق ويتأكد التسوق أن يزداد طلبه وفضيلته عند الصلاة. لحديث أبي هريرة مرفوعة: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة.
الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.